أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. من المناسب جدا في هذه الفترة الزمنية التي هي نهاية السنة أن نختم البحث الأصولي الذي أنهيناه، دورة المحكم، بقاعدة فقهية من القواعد الهامة. وقد جعلها بعض من الفقهاء والأصوليين قاعدتين، وسيمر علينا في البحث هل أنها قاعدة واحدة أم أنها ترجع إلى قاعدتين: قاعدة الفراغ والتجاوز. بالطبع البحث فيها قد لا تنطبق عليه التعاريف التي أوردت في تعريف علم الأصول، لأن تلك التعاريف همها أو محورها هو أن تكون القاعدة ملاكها لاستنباط الحكم في أي شبهة حكمية. أما هذه القاعدة فهي في الحقيقة ترجع إلى شبهة موضوعية، يعني مثلا فرغت من صلاتي فشككت في صحتها من ناحية الطمأنينة أو الطهارة، فأطبق قاعدة الفراغ وأقول بصحتها، أو أنني شككت في أنني أتيت بالجزء بعد تجاوز محله أم لا، أيضا أبني على الإتيان به. كلا النمطين أو النوعين من الشك هو شك في الموضوع، ومن الواضح أن القواعد الأصولية البحث فيها بما يوصل إلى استنباط الحكم في الشبهة الحكمية. فإذا يمكن أن نقول بأن البحث في قاعدة الفراغ أو في قاعدتي التجاوز والفراغ قد لا يكون من مباحث الأصول، غير أنه يمكن أيضا على بعض التعاريف أن يكون قريبا جدا من المباحث الأصولية، بالخصوص على تعريف سيد الشهيد العنصر المشترك لاستنباط مجموعة من الأحكام. طبعا كما سيمر علينا خصوصا على بعض المباني في هاتين القاعدتين، أو على الأقل في قاعدة الفراغ يمكن أن تصبح عنصرا مشتركا لاستنباط طائفة من الأحكام، وإن كانت في الشبهات الموضوعية، يعني حكم الشبهة الموضوعية وليس حكم الشبهة الحكمية. خلاصة أن البحث في قاعدة الفراغ أو في قاعدتي الفراغ والتجاوز لا يكون من المباحث الأصولية من ناحية انطباق تعريفات علم الأصول على هذه القاعدة أو على هاتين القاعدتين، ولكن على بعض التعاريف كما أشرنا يصبح قريبا وقد يكون من المسائل الأصولية. قبل أن نلج في موضوع البحث نتيمن متباركين بالروايات التي يمكن أن يدلل بها أو أن يستدل بها على قاعدة الفراغ أو على القاعدتين معا. طبعا نحن نعرف أن بعض الفقهاء والأصوليين جعل القاعدتين قاعدة واحدة، والبعض الآخر نعم جعلهما قاعدتين مختلفتين، وسيأتينا إشكال عميق على جعل الروايات تشير إلى قاعدتين، إذ هذا الإشكال يبتني على عدم وجود جامع في مقام الثبوت مو في مقام الإثبات للجعل. يعني كيف أن نتصور في مقام الجعل أن يكون هذا الجعل يشمل قاعدتين لا جامع بينهما، إذ إحدى القاعدتين الشك فيها من ناحية الوجود، كما إذا كان في الشك في الجزء وقد انتقلنا إلى جزء آخر تجاوزناه ودخلنا في غيره على حد تعبير الروايات، هذا مورد قاعدة التجاوز. والقاعدة الأخرى هي قاعدة الفراغ، في الحقيقة الشك في صحة الموجود أو في أن الموجود هذا هل هو صحيح أم غير صحيح. يعني الصحة تكون وصف لشيء الذي نعبر عنه كما تقدم في الأصول أنه بمفاد كان ناقصة، أما ذاك بمفاد كانت تامة، الشك في وجود الشيء اللي هو قاعدة التجاوز. إذن هناك فارق كما سوف يأتينا بين القاعدتين، إحداهما وهي قاعدة التجاوز هي بمفاد كانت تامة، الشك في أصل وجود الجزء عند التجاوز إلى غيره، أما الشك في قاعدة الفراغ فهي الشك في صحة ذلك المتحقق وجوده، يعني نعلم بوجوده لكن نشك في صحته بعد الفراغ منه، كما إذا شككنا في صحة الصلاة من ناحية اتصافها بالطمأنينة مثلا. المهم أن نأتي بالروايات يكون الكلام حول القاعدة أو القاعدتين ينطلق من خلال هذه الروايات التي يمكن أن تكون موردا للاستدلال. بعضها طبعا واضح في قاعدة الفراغ، وبعضها الآخر يمكن الاستدلال به على قاعدة التجاوز، وبعضها يحتاج إلى شيء من التأويل للتدليل به على إحدى القاعدتين. الرواية الأولى صحيحة زرارة قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح به، يعني بالبلل اللي على لحيتك على رأسك فامسح بهذا البلل على رأسك وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامضي في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، يعني حتى تنهي الوضوء. هذه الرواية رقم واحد. من الروايات أيضا، نعم، صحيحة محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضي ولا إعادة عليك فيه. وأيضا مصحح بكير بن أعين: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال الإمام يعني المعصوم لأن هنا في إضمار بس لا يضر، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ورواية علي بن جعفر عن الإمام موسى عليه السلام، يعني علي بن جعفر ينقل عن أخيه، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا، قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وأعاد فتوضأ وأعاده، وإن ذكر بعد وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. هذه واضحة في قاعدة الفراغ. أيضا موثق بن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. إذن واضح. أيضا صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال: يمضي على صلاتي ولا يحتاج أن يعيد الوضوء، يعني ليعيد الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهور. ومنها صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. هذا اللي قلنا قد يكون لها ظهور في قاعدة التجاوز. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. ومنها صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال الإمام عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. نعم. ومنها موثقة محمد بن مسلم بابن بكير عن أبي جعفر قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. ومنها أيضا رواية أخرى لعلي بن جعفر قال: سألت الإمام عليه السلام، يعني سأل أخاه، الرجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمضي في صلاته. نعم. وهذه طبعا ما ذكر فيها الإمام بأنه جاز أو اجتاز المحل. ومنها أيضا رواية أخرى مصححة في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال الإمام عليه السلام: لا يعيد ولا شيء عليه. ومنها رواية أيضا هي صحيحة لابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أن كان قد أتم لم يعد الصلاة، يعني إذا أنت صليت وانت كان على يقين بصحة صلاتك ثم مضيت فشككت، قلت: ها تعال أنا صليت ثلاث أم أربع. الإمام يقول، الإمام الصادق عليه السلام: بما أنك كنت حين الانتهاء من الصلاة على يقين، الآن لا تعتني بذلك الشك الذي جاءك بعد اليقين. ثم علل الإمام يقول: وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، يعني حين الانتهاء من الصلاة لما كنت على يقين، هذا اليقين هو أقرب إلى الواقع من الشك الذي أتاك فيما بعد. وأيضا رواية أخرى صحيحة لمحمد بن مسلم قال كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. نعم، ويمكن أن يضاف إلى هذه الروايات أيضا رواية الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق يقول فيها: أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى ركعت، فامضي في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان. ومنها رواية أخرى عن عبد الرحمن، نعم، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا مر علينا ذكر لي أو كلام في هذا الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. ورواية أخرى عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق: أقرأ سورة من السور فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها، فأرجع إلى أول السورة، يعني أفأرجع، هنا الهمزة، أفأرجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال الإمام عليه السلام: بل أمضي. ورواية أخرى أيضا صحيحة عن عبد الرحمن، عن الإمام الصادق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لا؟ قال: يسجد. ومنها رواية أخرى أيضا مصححة عن الحسين بن أبي العلا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله من مكانه، وقال: في الوضوء تديره، أي الخاتم، فإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة. يعني تقول: أنا ما أدري أنا أدرت الخاتم في حال الوضوء أم لا، وانت الآن صليت وانتهيت من الصلاة. يقول الإمام: خلاص صلاتك صحيحة، لا أمرك بإعادة الصلاة. ومنها صحيحة عن أبي بصير ليث بن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي أو نسى أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف، فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به على رأسه. هذا طبعا الحكم لا يقول به، مع أن الرواية مصححة لا يقول به الفقهاء، يعني تأخذ ماء جديد وتمسح به، مع أنه موجود في هذه الرواية المصححة. إذن هناك أكثر من رواية يمكن الاستدلال بهذه الروايات على القاعدتين، يعني على قاعدتي التجاوز والفراغ. ويمكن أن طبعا كما ألمحنا أو ذكرنا إيماء بأن تكون هذه الروايات تفصح عن قاعدة واحدة فقط، عن قاعدة الفراغ. وقد تبنى هذا القول، يعني أن تكون الروايات تتحدث عن قاعدة الفراغ فقط، بعض الفقهاء الكبار. طبعا حري بنا أن نلتفت أن بعض الروايات الواردة في هذا المقام هي بصدد معالجة حالة الشك وإزالة الشك. يعني الرواية كأنها ليست بصدد إعطاء حكم شرعي، وإنما بصدد إزالة الشك من نفس الشك. يعني الرواية تقول إنه لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكثر شكه فيدور في حلقة الشك، لأن هذا يؤدي به إلى بطلان العبادة التي سوف يأتي بها. أما يكرر الشك، وأما يذهب يعني إلى إعادة الوضوء أو تكرار مثلا ذلك الجزء الذي شك في أنه جاء به، فالروايات لعل في بعضها إفصاح عن العلاج الناجح للمرء الذي يصاب بالشك، فهي تعطينا الدواء، تقول أيها المؤمن إذا شككت فامضي، يعني لا ترتب أثرا على شكك. أكان الشك في الصحة بعد الفراغ اللي سميناه مفاد كانت تامة، أو كان الشك في الجزء اللي سميناه اللي هو قاعدة التجاوز، العفو إذا في الصحة مفاد كان الناقصة، أما في الجزء اللي هو الشك في أصل الوجود هذا مفاد كانت تامة. يعني سواء كان الشك في أصل وجود الشيء بعد التجاوز عن، وهو عادة يكون في الأجزاء، أو الأفعال، أو كان الشك في صحة ذلك الشيء الذي قد تحقق وثبت ووجد. الإمام يريد أن يحسم هذه الحالة من الشك لدى الشاك، يعني يقول له لا ترتب أثرا على شكك، كن جازما، ابني على صحة أعمالك. فالرواية كأنها أو بعض الروايات قد يفهم منها أن الإمام بصدد إعطاء العلاج الناجع لحسم الداء، ليكون الإنسان حالة أدائه للعبادات من الناس الطبيعيين الذين يسيرون على جادة الجادة العامة للمسار، يعني مو إنسان يكثر شكه ويعظم أو تعظم وسوسته. الإمام يريد أن يرجع هذا إلى جادة الصواب إذا صح التعبير، يعني إلى الناس الطبيعيين. فإذا في بعض الروايات قد يقال انتبهوا أنها مو بصدد إعطاء قاعدة نسميها قاعدة فراغ أو قاعدة تجاوز، وإنما بصدد إعطاء الشفاء من داء يحل بالإنسان ويتمكن في عمق وجوده بحيث لا يستطيع أن يتخلص منه. الإمام يقول له لا تلتفت إلى هذا، امضي على وفق ما يسير عليه كافة العقلاء. لا تشكك لا في الجزء من حيث أصل تحقق وجوده، ولا تشكك في الصحة بعد أن تيقنت بأن العمل قد تم وانتهي منه، أيضا لا تشكك في صحته. إذن الروايات يعني لا ينبغي أن ننظر لها أنها جائية على نسق واحد، لا، بعضها كما أشرنا جاء ليحسم داء وليعطي دواء، لأنك لا تلتفت إلى هذا الشك، ابني على أن الأمر قد تحقق انتهى مضى. هذا الذي يظهر من بعض الروايات، وقيل لا، الإمام عليه السلام في هذه الروايات أو الأئمة عليهم السلام، باقر الصادق الكاظم عليهم السلام، كل هذه الروايات في الحقيقة يستفاد منها حكم شرعي نسميه قاعدة تجاوز أو قاعدة فراغ، واستفادة العلاج هذا من لازم الرواية، لازم الرواية. يعني إذا كان الإنسان عنده هالقاعدة أو لديه القاعدتان الفراغ والتجاوز، معناه ينبغي أن لا يرتب الآثار السلبية أو السلبية على ذلك الشك الذي حصل لديه فيؤثر فيه لإعادة العمل، بل يبني على تمامية العمل والانتهاء منه، وبالتالي يتخلص من ذلك الشك. طبعا أن تكون بعض الروايات فقط بصدد إعطاء العلاج من لدن الإمام أمر متصور، كما أن الروايات بصدد إعطاء الحكم في قاعدتين مختلفتين أو في قاعدة، واستفادة العلاج من القاعدة أيضا أمر متصور. يعني الكلام يقال ويمكن أن يكون له أكثر من معنى، خصوصا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيأتينا الكلام في البحث عن أن قاعدة التجاوز والفراغ هل هما قاعدة واحدة أم هما قاعدتان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.